بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كما نعلم أن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، فالزواج نعمة كما بينا ذلك في المحاضرة السابقة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فبين الله سبحانه وتعالى أن من حكم الزواج حصول المساكنة والاجتماع بين الزوجين، وأن تكون هذه العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة، وهي المحبة، ورحمة، وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه الولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما، وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والزواج له مزايا عديدة وفوائد جمة، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. لكن نرى في زماننا هذا ونسمع عن ارتفاع حالات الطلاق في بعض المجتمعات، ونرى محاكم الأحوال الشخصية تغص بالزوجات والأزواج، يشتكي بعضهم على بعض. فما هو السبب في ذلك؟ وما هو طريق العلاج؟ كنت أقول لبعضهم: لقد ابتلى الله عز وجل الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ابتلى الله عز وجل الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فلا يصبر رجل عن امرأة، ولا تصبر امرأة عن رجل، ولا يصبر بعضهما على الآخر، لا يصبر عن ولا يصبر على. فالرجل يحتاج المرأة في حياته، والمرأة تحتاج الرجل في حياتها، أمر فطري. المشكلة التي نواجهها أنهم ما يصبرون على بعضهم البعض، ولذلك تكثر الشكاية، وربما كانت هذه الشكوى لأمور يمكن تداركها، أو بسبب استعجال في اتخاذ قرار يندم عليه أحدهما بعد ذلك. ما الحل؟ لماذا تحصل هذه الخلافات وهذه المشاكل؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق غاير بينهم في طباعهم وأخلاقهم وإدراكهم وفهمهم، وابتلى بعضهم ببعض فيما يتعاملون به مع بعضهم البعض. فوقوع الخلاف بين الناس أمر بديهي كوني حتمي، لا مفر منه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول ابن كثير: أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. ولذلك ذكر الله عز وجل الخلاف الزوجي في القرآن الكريم، سواء كان من الرجل أو من الزوجة، وبين طريق علاجه. قال الله عز وجل مخاطبا الأزواج: واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز اللي هو المعصية وعدم الطاعة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال مخاطبا الزوجات: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. بل قد وقع الخلاف في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أفضل النساء نساؤه رضي الله عنهن، حتى قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ويأتي التهديد بطلاقهن في موضعين في القرآن الكريم، في سورة الأحزاب وفي سورة التحريم. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لماذا؟ طالبنا بزيادة النفقة. هجرهن صلى الله عليه وسلم 29 ليلة شهرا، آلى منهن شهرا. فلذلك لما أنت ترى أن زوجتك في البيت تطالب بزيادة نفقة لها سلف طبع في المرأة، فليست هي مشكلة زوجتك الوحيدة في العالم، لأن الخلاف أمر طبيعي ووقع مع من هو أفضل منك وممن هي أفضل من زوجتك. وهددهن الله بالطلاق في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إذن القاعدة التي أود أن ننطلق منها وأن يدركها الزوج والزوجة أن الاختلاف أمر واقع بمقتضى الطبيعة البشرية، فعلى كل من الزوجين السعي للتغلب على هذا الخلاف وحله وتجاوزه. بل أقول للزوجين: لا تحسبوا الخلاف شرا لكم، بل فيه أوجه خير لكم. الخلاف الزوجي فيه خير؟ تقول نعم، فيه أوجه خير. هذا لما يقول لك انظر نظرة إيجابية للموضوع، لا تنظر نظرة سلبية. هذا في بعض الدورات، دورات التطوير الذات وغيره، يقول لك اخلع النظارة السوداء والبس نظارة شفافة وانظر للأمر بطريقة إيجابية. نقول نعم، الخلاف الزوجي له أوجه خير أولا، وهذه الأوجه إذا حفظناها وانتبهنا لها تخفف علينا مما يحصل بين الأزواج من اختلاف. أولا، الأجر العظيم لمن يسعى للصلح بين الزوجين المتخاصمين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين؟ وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. فلما أنت الزوج تسعى للصلح مع زوجتك وزوجتك تسعى للصلح معك، أو يتدخل أهل الحكمة والخبرة من البيتين من الأسرتين للصلح بينكما، هذا فيه أجر عظيم ناتج عن وجود خلاف بين الزوجين. هذا وجه. ثانيا من فوائد الخلاف الزوجي: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح عند وقوع النشوز والعصيان. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالمرأة في هذه الحالة تمتثل أمر ربها سبحانه وتعالى في الصلح مع زوجها، فهي مطيعة لربها عز وجل في ذلك، وليس في هذا انتقاص من حق المرأة، لأن هذه الآية فسرها أهل العلم قالوا أن المرأة أو الزوجة قد تتنازل عن بعض حقها لأجل أن تتصالح مع زوجها وأن يبقيها في عصمته كزوجة ولا يطلقها، وليس في هذا انتقاصا من حق المرأة، لأن بقاء المرأة زوجة مع هذا الرجل أولى من طلاقها، والزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ما أعده الله عز وجل للزوجة الصالحة التي تسعى لإرضاء زوجها من أجر. قال صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. سواء كان زوجها هو الغلطان أو هي اللي أخطأت، كونها تذهب له وتعتذر منه هذه من صفات نساء أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي الخلاف. رابعا، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على النساء والزوجات، والأجر العظيم المترتب على الصبر على الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأقرب الناس لك زوجتك، فكونك تصبر على ما يصدر منها من خلاف وتسعى للصلح، هذا يؤهلك لأن تكون ممن يدخل في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خامسا، الصبر على النساء فيه دلالة على خيرية الزوج وفضله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت بينه وبين زوجاته خلافات ووقعت أمور، لكن كيف عالج هذه الأمور؟ عالجها بالحكمة وبالتي أحسن، وما طلقهم وما طلقهن صلى الله عليه وسلم. سادسا، الصبر على الزوجات فيه امتثال العبد لأمر ربه سبحانه وتعالى بالعفو عنهن والصبر عليهن، وفي ذلك استحقاق لوعد الله عز وجل بالأجر العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن هذه فوائد تترتب على الخلاف الزوجي، فلما يقع الخلاف لا تنظر له نظرة سلبية بحتة، وإنما فيه خير. هذا الخير وين يكون؟ فيما يترتب على محاولة الصلح من الأجر، وما يترتب على الصبر من الأجر، وما يترتب على رغبتك في استمرار حياتك الزوجية وأولادك وتربيتهم كذلك من الفضل. سابعا، من خلال الواقع نرى أن العلاقة الزوجية ترجع أقوى بعد الخلاف الزوجي، ولذلك نقول إذا وقع خلاف بين زوج وزوجة فلا ننظر إلى الخلاف نفسه، وإنما علينا أن نتصرف مع هذا الخلاف بما يخففه ويزيله. لذلك هذه المحاضرة عنوانها: فن إدارة الخلاف الزوجي. لا تتوقع من المحاضرة أن نعطيك حلا سحريا أنك إذا نفذته تذهب إلى البيت تجد المرأة شبيك للبيت كما يقال، اللي تطلبه منها تقول سمعا وطاعة، أو المرأة إذا نفذته تجد زوجها مثل الخاتم في إصبعها، لا ليس هذا، إنما هي بعض الأمور الشرعية والتي ثبتت بالتجربة الواقعية في علاج الخلافات الزوجية وكيفية التصرف بين الزوجين. لأن الناظر في بعض الخلافات الزوجية يراها جدا يسيرة سهلة، لو تدارك الرجل أو المرأة طريقة العلاج أو الحل انتهى الموضوع في أقرب فرصة وبأقل تكلفة. المشكلة في من يسعى في تأجيج هذا الصراع وزيادته. أولا، توجد مجموعة من الأسس لا بد من مراعاتها قبل وجود أي خلاف زوجي، لابد أن يستشعر هذا الأمر الزوج والزوجة. أمور عندنا أربعة. أولا، الزواج مؤسسة اجتماعية يحتاجها كل من الطرفين، فطرة، الزوج يحتاج هذه الزوجة والزوجة تحتاج هذا الزوج، ولولا حاجتهما لبعضهما البعض ما تزوجا. ومما يدلنا على هذه الحاجة لو وقع طلاق أن الرجل يبحث عن زوجة أخرى والمرأة لو تقدم لها آخر لقبلت، لأن كل من الزوجين محتاج للآخر فطرة وغريزة، وهكذا خلق الله عز وجل للناس. فنحط في بالنا هذا أول أساس، أني أنا أحتاج هذه الزوجة وهذه الزوجة تضع في قرارة نفسها أنها تحتاج هذا الزوج وأنه رزق من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها، وفي رواية فتعنس، ثم يرزقها الله عز وجل الزوج ويرزقها منه الولد، فسمى الزوج رزقا والولد رزقا. فالله عز وجل أعطاك هذا الزوج، هذا رزق، والرزق المفروض أن يشكر وأن يحمد الله عز وجل عليه، ومتى ما شكرت النعمة قرت وبورك فيها، ومتى ما جحدت قلت ومحقت وزالت. وكذلك الزوج، هذه أم أولادك وهي التي تحملت منك ما مضى من سنين، فعليك أن تضع في بالك أنها نعمة من الله عز وجل عليك وليست نقمة. الأمر الثاني الذي لا بد أن يراعيه كل من الزوجين حتى قبل وقوع الخلاف الزوجي، أن الأصل في الحياة الزوجية إيش؟ التأبيد وليس التأقيت. لماذا نقول هذا الكلام؟ بعض الأزواج في أول حياتهم الزوجية أول مشكلة طلاق، ليس هذا مقصود الزواج. الزواج ليس زواج متعة، هذا زواج دائم، الأصل في الديمومة، متى ما أقت الزواج بطل. ما دام أن الأصل في الديمومة وأن لابد أن يستمر وأن الزواج مصدر من مصادر السعادة، فلابد أن أسعى إلى أن يكون هذا الزواج ناجح، وإذا سعيت إلى هذا فسيكون إقبالي على حل المشكلة بروح معنوية عالية. الأمر الثالث، لابد أن نعلم أن اختلاف الرأي بين الرجل وزوجته لا يفسد المودة والرحمة التي بينهما، لأن كما ذكرنا الاختلاف أمر بشري طبيعي، وقع مع أفضل خلق الله من البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومع زوجاته. ومع ذلك يسأل عن عائشة: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. كيف كان يعامل زوجاته رغم ما يكون من خلاف؟ فوجود الاختلاف ليس معناها أن تتحول العلاقة الزوجية إلى علاقة عداوة وخصومة، وللأسف هذا من فعل الشيطان ومن وسوسته. نرى أن الأزواج في حال الخصومة الشديدة بينهم تتحول العلاقة بينهم لعلاقة عداوة وتمني الشر للطرف الآخر، هذا على ما يحكون في قصص الأوليين، رجل وامرأة بينهم مشكلة، بينهم خلاف شديد وهم في المحكمة، والمرأة طالبة الطلاق، ثم توفى الله عز وجل الرجل قبل أن يقع الطلاق، فرأوا المرأة عند قبره تبكي، طبعا الجمهور على عدم جواز ذهاب المرأة إلى المقابر. هذه ذهبت وجلست تبكي، قيل لها الآن بعدما أدخل في قبره تبكين عليه؟ قالت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فما يصل الأمر إلى هذه العداوة؟ طبعا هذه قصة الله أعلم، لكن ذكرت في بعض الكتب. لكن الذي نراه أنهم ينسون قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. لماذا يسعى الرجل إلى هضم حق المرأة في المحكمة عند الخلاف، وتسعى المرأة إلى إثبات ما لم يفعل هذا الرجل فقط لأجل أن تتخلص منه؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإيش؟ بإحسان. وتأمل في الفرق بين الإحسان وبين المعروف، لماذا ما عكس؟ لأن التفريق انقطاع علاقة، فلا بد أن يكون بأفضل الطرق وأفضل الحالات، لا أن يكون بعداوة وخصومة. فيضع الزوج في باله هذا الأمر، وهو والزوجة كذلك، أن اختلاف الرأي لا يفسد الود ولا يفسد المودة والرحمة. الأمر الرابع، لا بد من مراعاة طباع كلا الطرفين. الزوجة تراعي طباع زوجها، والرجل والزوج يراعي طباع زوجته. تأملوا معي إلى هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. حديث رواه مسلم. يقول ابن حجر في فتح الباري وفي الحديث الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. هذه طبيعة المرأة. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تستقيم لك على طريقة. ليس في هذا انتقاص من المرأة كما يفهمه بعض من لا عقل له، ممن يدعون استعمال العقل ويقولون هذا انتقاص من المرأة ويدعون إلى حذف هذه الأحاديث وعدم اعتبارها. أعلم الناس بالخلق الخالق سبحانه وتعالى، ولما بين طريقة التعامل فهو يعطينا أفضل وسيلة يتعامل بها الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. ولذلك كان الطلاق في العهد السابق في زمن النبوة وفي زمن الصحابة والتابعين كان قليلا. ومن طبع النساء كذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا يعني لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث تسمعه المرأة فتبتعد عنه، تحاول أن تغير إيش؟ طبعها. تغيير الطبع ممكن ولا لا يمكن؟ ممكن. الطباع على نوعين، مكتسبة وفطرية. الفطرية من الله سبحانه وتعالى جبلية، المكتسبة نستطيع أن نغيرها بمجاهدة النفس، لأن النفس البشرية إيش؟ نفس سوية. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تسوية النفس لله سبحانه وتعالى، تهذيبها أو إفسادها للعبد. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، فأنت تستطيع أن تغير من أخلاقك السيئة إلى أخلاق طيبة. كذلك المرأة لما تسمع مثل هذا الحديث وتجد فيها هذا الأمر تغيره، ولا تكفر العشير والزوج إذا سمع من زوجته أو من أي امرأة مثل هذا الكلام ما رأيت منك خيرا قط، لا يبادر إلى إحداث مشكلة كبرى، وإنما يذكرها بالله اتق الله عز وجل، فإن هذا الخلق لا يليق بمثلك، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم أن هذا من طبيعة المرأة. ومن طبع النساء ما ذكره الله عز وجل عنهن بقوله: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ أن تكون صغيرة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عية. أثناء الخلاف ورفع الصوت أنت قد ما تفهم ماذا تريد المرأة طبعا. فأحط في بالي أنا كزوج أن أراعي طبع هذه المرأة. كذلك المرأة يرزقها الله عز وجل زوجا فيه طباع غير متآلفة معها، مثلا شديد العصبية، كيف تتعامل معه؟ جاءتني مرة امرأة تقول أن زوجها شديد العصبية والغضب لدرجة أنه في الطريق أي أحد من الخلف يضرب له إشارة أنك ابتعد يضرب الفرامل حتى يدعمه. كيف تضرب لي إشارة؟ تقول في المنزل إذا أنا فعلت أي تصرف خطأ غير صواب هذا اليوم الله يعيننا عليه. عشت معه تقول 27 سنة، كيف تعاملت معه؟ قالت: علمت الأشياء التي تغضب فابتعدت عنها وتجنبتها، وعلمت إذا غضب كيف أتصرف فقلت الخلافات بيننا. وهذا من ذكاء المرأة، من ذكاء الزوجة الصالحة، لأن الزوج والزوجة تزوجا من بيئتين مختلفتين، وكل واحد له طباعه الخاصة، ولا يوجد عندنا زوج تفصيل على ما تريده المرأة ولا زوجة تفصيل على ما يريده الزوج. فالاختلاف في الطباع وارد، عندنا زوج بخيل وعندنا زوجة مسرفة، وعندنا زوج شديد الغضب وآخر ما عنده شخصية أبد. اختلفوا الأزواج في هذا. فعلى المرأة أن تراعي ماذا؟ طبع زوجها، وعلى الزوج أن يراعي طبع زوجته. هذه الأمور التي تكون قبل الخلاف، قبل وقوع أي خلاف تكون عندنا حاضرة. الأمر الثاني، هناك مجموعة من الأسس لا بد أن تراعى أثناء وقوع الخلاف الزوجي. أثناء الخلاف الزوجي، أولها: لا ننسى المودة والرحمة التي جعلها الله بيننا في العلاقة الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل ذكر أن المودة والرحمة في الرضا فقط أم في العلاقة كلها؟ أحوج ما يحتاج الرجل والمرأة للمودة والرحمة في حال الخصومة، ليس في حال الرضا فقط. حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك، تذكر وتذكري أن العلاقة بينكم مودة ورحمة رأفة. ويتناقض ويتعارض مع هذا رفع الصوت والضرب وفعل ما لا يليق بين الزوجين، لكن هذا يحتاج إلى تحكم. يعني قبل الزواج فترة عقد القران، فترة الملكة، كيف يتكلم الزوجين مع بعضهم البعض؟ ما لو تجلس بجنبهم ما تسمعهم، واحد يتكلم بالهاتف ما تسمعهم، على قولة شوابنا عصافير مع بعضهم البعض يتكلمون. طيب ليش بعد الزواج لما كنتم الآن في مكان واحد وفي بيت واحد وما يفصل بينكم إلا شبر يسمعكم الجيران، ترفع الصوت عليها وكأنها لا تسمعك؟ والحوار الزوجي إخواني له آداب، متى ما ارتفعت الأصوات قل السمع. إذا أنت رفعت صوتك وهي رفعت صوتها لا أنت تسمعها ولا هي تسمعك. فلذلك لابد أن يكون مناقشة الخلاف الزوجي بمودة ورحمة، هذا واحد. الأمر الثاني، لابد أن ننتبه إلى وحدة الهدف. ما معنى ذلك؟ ما الهدف من زواجك منها وما الهدف من زواجها منك؟ أولا حصول المساكنة الشرعية، وجود المودة والرحمة، أن يعف كل منهما الآخر، أن يكون بينهم ذرية طيبة، أولاد وبنات، هذا الهدف مشترك بين الطرفين. فلا نجعل الخلاف الزوجي سبب لإضاعة هذه الأهداف وعدم تحقق هذه المقاصد، بل نسعى إلى تحقيقها على أكمل وجه. الأمر الثالث، نحذر من ردود الأفعال ومن الأحكام التي تصدرها النفس بعد جمعها للاستدلالات والمواقف وتحليلها. كيف ذلك؟ حصلت مشكلة الآن مع الزوجة، الآن يتخذ القرار، الآن بناء على هذه المشكلة تجد الزوج يقسم الأيمان، والله وأقسم بالله ولن يكون إلا ما أريد، وتقول الزوجة الآن طلقني. هذه كلها عبارة عن ردود أفعال، وردود الأفعال في نفس اللحظة لا تأتي بخير، لأنها مبنية على تسرع يتدخل فيها الشيطان، وأكبر فرصة لتدخل الشيطان هي فترة الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. متى ما غضبت لا يمكن أن ترى الحق أمامك، ولا يمكن أن ترى المشكلة وسببها وطرق الحل بطريقة صحيحة. وذلك من استراتيجيات حل المشكلة، ابتعد عن مصدر المشكلة ولو لعشرين دقيقة، وحاسب نفسك وانظر في سببها وطريقة علاجها قبل أن تتسرع في اتخاذ أي إجراء. غالب المشاكل مبنية على ردود الأفعال. حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك، فورا رحت أنت ضربتها، هاي ردة فعل. راحت إلى بيت أهلها، تدخل أهلها في الموضوع، أخذوها للمحكمة. ارجع إلى أساس المشكلة، حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك، أنت ما ضربتها وإنما حاولت أن تتفاهم معها بمودة ورحمة، ما بعد الضرب هل سيأتي؟ الجواب لا. الأمر الثاني، النفس البشرية ضعيفة لأنها محاطة بعدد من الأعداء، منهم الشيطان ومنهم نفس الأمارة بالسوء. يقول علماء الاجتماع اللي يدرسون، أو الناس المختصين بالاجتماع والأسرة، درسوا حال الإنسان أثناء التخاطب، وجدوا أن الإنسان يتكلم 20% فقط مع الناس، 80% يتكلم مع نفسه، ثم وجدوا أن 80% من كلام النفس سلبي، خصوصا في المشاكل سواء مع الزوج أو الزوجة أو مع غيرهم. ما الذي يجري؟ الشخص بنفسه أو الزوج أو الزوجة بنفسه يجمع الخلافات السابقة كلها، زوجي فعل وفعل 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 وفعل، هذا عملية جمع المشكلة. اثنين، تحليلها، هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. ثلاثة، النتيجة والحكم، هذا الزوج ما ينفع، هذا الزوج لا يحبني، هذه الزوجة لا تنفعني، أنت اللي جمعت وأنت اللي استدللت وأنت اللي حللت وأنت اللي حكمت. فانتبه إلى مثل هذا أثناء الخلاف الزوجي، ابتعد عن ردود الأفعال ولا تبني عليه أي حكم، تمهل وتريث وتأنى، والأناه والرفق أمر محمود شرعا. الأمر الرابع، مراعاة أطباع كل من الطرفين، وهذا كررناه للمرة الثانية، قبل الخلاف نراعيه وأثناء الخلاف نراعيه. تأملوا معي لهذه القصة عن أنس رضي الله عنه، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني كل واحدة لها يوم يوم يوم، إلا واحدة كان لها يومين، من هي؟ ليش؟ من هي؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تنازلت عن ليلتها لعائشة على أن يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته. طيب، فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، كان يجمع جميع نساء يجتمعن في بيت التي عندها الليلة. فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها. بيت النبي صلى الله عليه وسلم غرفة، بيت عائشة غرفة، حجرة واحدة، وما فيها ذيك الإضاءة، إضاءتهم كانت على الزيت. فوضع يده على المرأة التي بجنبه، فإذا هي من؟ زينب. من رآه؟ عائشة رضي الله عنها، فقالت هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، انتهى الموقف، انتهى الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ موقف آخر بين عائشة وبين زينب. يقول أنس فتقاولتا حتى استخبتا، أي تداخلت أصوات عائشة مع زينب رضي الله عنهن أجمعين، وحصل بينهم خلاف، وهذا الخلاف امتد إلى خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من سمعه؟ أبو بكر رضي الله عنه، وقد أقيمت الصلاة، فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. هذا كلام من؟ طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل شيء، خرج إلى الصلاة مباشرة. طيب بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ماذا قالت عائشة؟ الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، قال تصنعين هذا؟ لماذا ما خافت من النبي صلى الله عليه وسلم وما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه راعى هذا الطبع الموجود في المرأة، وهو الغيرة، طبع في المرأة رب العالمين جبلها عليه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في غرفة عائشة، في حجرة عائشة، ومعه أصحابه، وأرسلت زينب أو أم سلمة صحفة من الطعام في يد الخادم، فلما رأته عائشة ضربت يد الخادم فسقطت الصحفة وانفلقت وسقط الطعام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غارت أمكم، راعى طبعها في أمر الغيرة. فإذا غارت زوجتك عليك فليس معنى هذا أن هناك مشكلة ستقوم في بيتك، إنما هو طبع للمرأة، لكن الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، فلا بد أن كذلك أن يضبط هذا الأمر بضابط الشرع. هذا الأمر الرابع، مراعاة أطباع كل من الطرفين أثناء الخلاف الزوجي. المرأة تعلم أن زوجها سريع الغضب وحصل خلاف، تتفادى النقاش الآن، لأن الحوار الآن لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة. الهدف من الحوار الزوجي هو الوصول إلى نتيجة صلح، نصل إلى نتيجة وإلى صلح. طيب إذا كان هذا الزوج في حال غضبه لا يمكن مناقشته، فلماذا أدخل معه في صراع قد ينتهي بماذا؟ بكارثة. أؤجل الأمر إلى وقت آخر حتى يهدأ وتبدأ الحوار معه بالنقطة الأولى، وهي مودة ورحمة في الأسلوب وفي الطرح. أضرب لكم مثالا، إحدى النساء تقول زوجي كان يعطيني مبلغا من المال لا يكفيني. أثناء النقاش معه كل ما أكلمه أقول له يا فلان هذا المبلغ ما يكفينا، شو يقولها؟ أنت مسرفة. وهي تقول له أنت بخيل. فشوف الأسلوب، أسلوب هجومي، هذا يهاجم هذا وهذه تهاجمه. ما دام وصل الأمر للهجوم ما في فائدة من الاستمرار في النقاش. في يوم من الأيام قررت أن تناقشه بأسلوب مودة ورحمة، جلست معه في وقت كان صافي الذهن مرتاح، قالت له يا أبو فلان أنت تعطيني مبلغ وقدره 5000 درهم مثلا. ثم هي تعلم أن زوجها يهتم بالأرقام، فأتت له بورقة وكتبت له تعال ننفق 1000 درهم في كذا وننفق 1000 درهم في كذا، المجموع 6500 درهم. قال يلا صحيح. لماذا في المرة الأولى ما اقتنع؟ لأن ما أحسن الطرح المشكلة وعلاجها. فلا بد من اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب في الطرح حتى مع الزوجة. تطرح الموضوع أمام الزوجة، أمام أهلها وأمام إخوانها، هذا فيه إشكال يمنع المرأة من قبول الحق الذي أنت تريد أن تتبعك فيه. الأمر الخامس الذي لا بد من مراعاته أثناء الحوار الزوجي أو المشكلة الزوجية، عدم الشعور بالندم والذنب بسبب الزواج من هذه المرأة أو الزواج من هذا الرجل، لأن هذا يعطيك شعور سلبي في قلبك يجعلك ما مستعد أن تستمر معه، وبالتالي ما يفرق عندك إن حلت المشكلة أو لا، بل تعتقد أن هذه المرأة نعمة والمرأة تعتقد أن هذا الرجل رزق من الله سبحانه وتعالى. أما يقول والله وش هالبلا اللي ابتليت فيه، والمرأة تقول اسميني ابتليت، أنت أصلا أنا جوني خطاب الهبل عند الباب وأنا رديتهم عشانك أنت، والظاهر أني أخطأت الطريق، انتهى النقاش خلاص. متى ما يقول للزوج هذا الكلام لزوجته أو المرأة لزوجها فالمشكلة الآن ستبقى وتزيد ولن تحل. الأمر السابع، لابد أن ننتبه إخوان الأفاضل أننا لسنا على صواب دائما، كما قال الإمام الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هو بأمور قطعية، المشكلة بينك وبين زوجتك، احتمال أنك أنت مخطئ موجود ولا لا، واحتمال أن هي صحيحة في نسبة، وأنت كذلك في نسبة أن قولك صح وقولها خطأ. إذن خلنا نتفق ونوصل لنتيجة، ودائما حاسب نفسك. لكن المشكلة عندنا نقطة مهمة وهي الأمر الثامن، وهي الكبرياء. ترك الكبرياء، كبرياء كلمة واحدة صحيح؟ اقسمها بالنص، كبر ورياء، أمران مذمومان. كبريائي يمنعني أني أنا أعترف بالخطأ، والمرأة تقول كبريائي يمنعني أن أنصاع لرأيك وأختار رأيك في هذا. هذا للأسف يؤدي بنا للنظرة الندية بين الزوجين، وهنا نقطة لابد أن تعلم، وهي أن المرأة ليست ندا للزوج. إذا كنا نحن في مملكة وهي مملكة الأسرة، فالقيادة بيد الزوج كما أخبر الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقوامة هنا ليست تشريف بل تكليف، سيحاسب عليها العبد يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وجاء في حديث آخر قال: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فليست المسألة مسألة ندية في التعامل بين الزوجين، القيادة بيد الزوج، هو مسؤول عن آرائه واختياراته. فلذلك نترك الكبرياء. فإذا ظهر الخطأ من الزوج، يا أخي اعترف، أنا اعترف واعتذر أني أخطأ وأنا وقعت في الخطأ، وانظر للموضوع للمشكلة بموضوعية بعيد عن الأنانية. الأمر التاسع، تذكر دائما أن لكل مشكلة حلا، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حاول أن توجد هذا الحل إما بالاتفاق مع الزوجة، وإما بسؤال أهل الخبرة كما سيأتينا في الأسباب الشرعية للعلاج أو الطرق الشرعية للعلاج. لكن في حل، وللأسف كثير من المشكلات التي تنتهي بالطلاق يكتشف الزوج والزوجة الحل بعد الطلاق ويرجعان لبعضهما البعض. لماذا؟ لأن النظرة كانت غير واضحة أثناء المشكلة الزوجية، مع ردود الأفعال التي صارت حصل الخلاف مباشرة، اتخذ القرار بعد أن جمع الأدلة والمواقف وحللها واتخذ القرار: أنت طالق. ارتاح، ثم لما يرجع يفكر بعد ذلك والمرأة تفكر، يكتشف أن الأمر سهل للغاية ويمكن حله. أعطيكم مثال: النفقة واجبة على من؟ على الزوج. هل أحد يجهل هذه النقطة؟ الكل يعترف بها. طيب، حسب قدرته واستطاعته. ومطلوب من الزوج أن يوفر مسكن مناسب وملائم لهذه الزوجة ولأولادها. مشكلة بين زوجين على توفير مسكن، يقول الزوج أنا لا أستطيع أن أوفر مسكن غير هذا المسكن، هو قادر مستطيع لكنه مجرد عناد. وصل الأمر إلى الطلاق، طيب تم الطلاق، بعد الطلاق شو المطلوب من الزوج؟ أن يوفر مسكن للحضانة وغير هذا المسكن الذي هو فيه. طيب الآن المسكن ستوفره رغما عنك، فلماذا لا توفر المسكن برضاك وأنت تعيش مع هذه الزوجة ومع أولادك؟ وصل الأمر إلى الطلاق والمحاكم، ما السبب في هذا إلا العناد والكبرياء؟ النفقة الزوجية واجبة، الطاعة الزوجية، المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها. من الذي يجهل هذا الحكم؟ لا أحد يجهله، وفي ذلك أجر عظيم للمرأة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئتي. طيب لماذا ترفضين طاعة الزوج؟ هناك أسباب، ابحثي عن الأسباب. أطيعي زوجك، انتهى الخلاف. من المشكلة؟ منك أنت. ثم تذهب تطالب بالطلاق وتدعي الطلاق للضرر، وتنسى هناك حديث فيه وعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وقال المختلعات هن المنافقات، أي التي تطلب الخلع لغير سبب صحيح. فكل مشكلة لها حل. مشاكل بين الدول يصل الأمر للتهديد باستعمال السلاح النووي مع بعضهم البعض، ثم فجأة يتفقون فيما بينهم على الصلح. فكيف برجل وامرأة، العلاقة التي بينهما من أرقى العلاقات في العالم، علاقة مودة ورحمة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن نحتاج أن نراعي هذه العلاقة وأن نحسن إدارة الخلاف الزوجي. الأمر العاشر، تذكر دائما أيها الزوج وأيتها الزوجة أنك تعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم السيئة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العدو إذا عاملته بحسن خلق خففت من عداوته وامتصصت جزءا من عداوته لك، فكيف بزوج وزوجة بينهم مودة ورحمة؟ فعامل زوجتك بحسن خلق. لماذا إذا حصل بينك خلاف تسبها وتسب أمها ووالديها ووالدها وإخوتها وهم الذين زوجوك؟ لو رفضوا ما تزوجت هذه المرأة، فأنعموا عليك بهذا الفضل. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عامل زوجتك كما تحبها أن تعاملك، هل ترضى أن زوجتك تسبك؟ السب فسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا أردت أن تكون العلاقة طيبة أثناء التعامل، أحسن إلى الطرف الآخر بخلقك الطيب وبمكارم الأخلاق ومحاسنها. وتأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل زوجاته أثناء الخلاف الزوجي، وهذا ما سنؤخره إلى محاضرة الغد بعد المغرب بإذن الله. سنتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان يتعامل مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الحادي عشر، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات في حياتك الزوجية، هذه الزوجة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، وأنت كذلك كزوج فيك إيجابيات وفيك سلبيات. فإذا رأيت من زوجك من زوجتك شيئا لم يعجبك، فليس معناها أنها غير صالحة للاستعمال، وإنما فيها إيجابيات أنت تحتاجها، والعكس كذلك. ينبني على هذا: أحسن في الخلاف مع الزوجة وحاول إيجاد حل هذه المشكلة. بعض الزوجات لما تأتي تشتكي على زوجها أثناء الشكوى أكثر من 95% من خلال تعاملنا معهم ما تعطيك إلا سلبيات الزوج لأنها في مقام الشكوى، وكذلك الزوج. نعطيهم ورقة، نعطي الزوج والزوجة كل واحد منهم ورقة عليها سؤال، عدد 5 إيجابيات للطرف الآخر، من بين 10 9 لا يستطيعون إكمال الإيجابيات، 5 إيجابيات. السلبيات قد تكتب محضر كامل، فعل وفعل 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 والتاريخ كامل، لكن لما تأتي لموضوع الإيجابيات للأسف الشديد إحداهن قالت لا أستطيع، ما أتذكر ولا إيجابية، خلاص أنا أغششك، اكتبي 1 زوج. كيف زوج؟ لو لم يرزقك الله بزوج كيف إيش بتكونين؟ عانس. فكونها زوج هذا رزق، إيجابية ولا لا؟ هذا 1. 2 كم ولد عندك؟ قالت 5 6، إيجابية ولا لا؟ هذه الثانية. 3 من كان ينفق عليك الفترة السابقة كلها؟ قالت هو، إيجابية ولا لا؟ 3 4 5 6 وصلنا إلى 10 إيجابيات. هنا الشيطان يدخل ليمحي هذه الإيجابيات ويركز فقط على السلبيات، وبالتالي لا يرى الطرف الآخر إلا في غاية السوء. ولذلك رب العالمين يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. الأمر 12، اترك الأساليب غير الشرعية في التعامل مع الزوج أو الزوجة أثناء الخلاف الزوجي، مثل التجسس، وهذا اليوم بدأ ينتشر للأسف. بعض الأزواج يضع في سيارة زوجته جهاز تصنت موجود في الأسواق يبيعوه، بس لا تسووا تروحوا تبحثون عنه، أو يتجسس على هاتفها. إحدى الزوجات توجد طريقة للتجسس على الواتساب، بعض الزوجات تقول وضعت برنامج في هاتف زوجي أعرف كل الرسائل اللي تأتي في الواتساب. العلم متطور، يخدم الفئة هذه يخدم الفئة الثانية. أعطيكم طرق للتجسس هذه، إحداهن تقول يقول اكتشفت أنها تضع الهاتف وتضع البطاقة وتتصل في المجلس، جالس أنا مع الأصحاب ومحطي التليفون وشغلتني على الاتصال وهي متصلة علي مفتوح، جالسة في غرفة تسمع شيء ما الذي يجري، هذا خطأ. يقول الله عز وجل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لا يحق لنا أن نأخذ قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. لا تكذب لأجل أن تعالج المشكلة، لأن الكذب سيكشف، وإذا كشف الكذب ستكبر المشكلة أكبر وأكبر. لا تستخدم الضرب أو الأساليب غير الشرعية كالسب ونحوه، لأن هذا الأمر سيزيد من حجم المشكلة أكبر وأكبر. استعمل الأساليب الشرعية تضمن لك بإذن الله تعالى علاج فعال للمشكلة الزوجية بطريقة هادئة. أعطيكم تطبيق. تقول إحدى الزوجات كنت متعودة على النوم في مكان معين في السرير وزوجها في مكان خاص له، كل واحد في مكانه. جاء ذاك اليوم الزوج على الساعة 1 والثانية بعد منتصف الليل ووضع هاتفه النقال في الشاحن، ثم توضأ ثم دخل الحمام ثم جاء ونام، نام في غير مكانه، فاضطرت هي أن تنام في مكانه. الساعة 3 سمعت صوت الهاتف على وضع الهزاز، فلما رفعته وإذا رسالة من شخص اسمه عبود. شو كاتب؟ حبيبي أنت وين تأخرت علي؟ شو يعني؟ امرأة عندها علاقة مع امرأة أخرى. ما رأيكم لو في تلك الحالة أيقظته من النوم وأرادت أن تتفاهم معه في تلك اللحظة على ما حصل من هذه المصيبة، ما الذي سيحصل؟ هل تتوقعون وفق المعطيات أنها ستصل معي نتيجة؟ ربما يضربها ويقلب عليها الطاولة، يقول هذا صاحبي وأنت إنسانة شكاكة وأنت وتتجسسين على هاتفي والتجسس ممنوع، ويشتكي عليك في الشرطة وغير ذلك. وهذا العلم فتح، لا يحق للرجل أن يفتح هاتف زوجته، ولا يحق للزوجة أن تجسس على هاتف زوجها، يصل تصل فيها غرامة كبيرة جدا مع سجن. تقول فقلبت هاتفه ونمت إلى الصباح. الصباح قمت أعطيت أول رسالة، قلت لي يا فلان صاحبك عبود أزعجنا. قال هذا زميلي في العمل. قال تدري؟ سلم عليه بلغ السلام. تقول لا يرسل الساعة 3 رسائل. تقول تركته أسبوع. بعد أسبوع كنا جلوس مع بعضنا البعض، فقلت له يا فلان، كنا نشرب الشاي، فقلت له في وضع يعني مناسب للحوار الزوجي، هنا نطبق المودة والرحمة في استعمال، يا أبو فلان عندي مشكلة مع صاحبتي، عندي صديقة، صديقتي هذه عندها صديق تكلمه بطريقة غير شرعية لا ما يجوز شرعا، ومسمتنا فلانة، وزوجها كشفها. قال لا ما يجوز الفعل أبد، وين احترام الحياة الزوجية؟ يا طيب لو كان زوجها هو اللي يفعل هذا الفعل ما رأيك؟ قال والله الشباب عندهم هذا السؤال، لكن ما دام عنده زوجها وعافتنا ليش؟ قال طيب لو أنا اللي فعل هذا الفعل؟ لا والله لا أضر كسر ليش راسش. طيب يا زوجي الحبيب لو أنت اللي فاعل الفعل ومسمي اللي تكلمها عبود شو تبغى نسوي أنا؟ هنا طبعا ألجم. تقول ثم خرج غاضب لكن قطع، عرف أنه كان مخطئ وأن بينت له ما الآثار السلبية التي ستبنى على هذا الفعل وما الآثار الإيجابية اللي بتكون في حال ترك هذه السيئة وهذه السلبية. المقصود من الأمر حل الخلاف الزوجي. الخطأ من الزوجة والخطأ من الزوجة عبارة عن سلوك خاطئ. السلوك الخاطئ لا يعالج بالبتر، وإنما يعالج بما يصلح الحال. الانحراف في السلوك عبارة عن مرض يحتاج إلى علاج. ما دام في إمكانية للعلاج أعالج المشكلة. لماذا نلجأ فورا إلى الطلاق وإلى تضخيم المشكلة أكبر من حجمها؟ ما دام عندي قاعدة لا توجد مشكلة إلا ولها حل، أسعى للحل، أخرج كما يقول من خارج الصندوق وأفكر بتفكير آخر غير تفكير الندية. نضرب مثال آخر، لو امرأة اكتشفت خطأ يرتكبه والدها أو يرتكبه أخوها، هل هو ذات التصرف الذي تصرفه مع زوجها إذا ارتكب نفس الخطأ؟ الجواب لا. طيب هذا الزوج علاقته أكبر من علاقتك بوالدك وبأخيك. طيب هناك أساليب مرفوضة في الخلاف الزوجي، أساليب مرفوضة أثناء الخلاف الزوجي. أولا الابتزاز باستعمال الأبناء. كيف؟ تخرج من المنزل وتأخذ الأبناء معها ولا تسمح لزوجها وأبو الأولاد أن يأخذ أولاده ويصطحبهم أو يخرج معهم أو يراهم. تريدهم روح إلى المحكمة واطلب عن طريق القاضي إذن بالرؤية. هذا خطأ مو بصواب. دائما نقول للأزواج أخرجوا أبناءكم من دائرة الصراع الزوجي. ليس لهم ذنب فيما يكون بينكما من صراع. الأبناء مثل ما أننا نربي فيهم الأخلاق والقيم ونربي فيهم الصحة والعافية ونعطيهم الأكل والشراب ونهتم بصحتهم، نهتم بأمر آخر وهو برهم بوالديهم. فأنت الآن تغرسين فيهم ماذا؟ عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بحجة تأديب الزوج. ولذلك من الخطأ استعمال الأبناء في الصراع الزوجي والخلاف الزوجي. الأمر الثاني امتناع الزوجة من فراش زوجها، هذا خطأ آخر. الهجر جعله الله عز وجل للرجل لتأديب زوجته وليس العكس. أما المرأة فمتى ما كانت طاهرة قادرة فلا يحق لها أبدا أن ترفض طلب زوجها، بل النبي صلى الله عليه وسلم وضع صورة يعني تحققها شبه مستحيل، لكن لأجل أن يبين عظم هذا الحق. لو رجل سأل امرأته نفسها وهي على ظهر قتب فلا يحق لها أن تمنع نفسها منه. ما هو ظهر القتب؟ قالوا سنام الناقة. المرأة لو كان في الشهر التاسع قبل الولادة بلحظات ووضعت على ظهر قتب هذا يضعونه حتى تتحرك تسهل عملية الولادة. وسألها نفسها في تلك اللحظة فعليها أن تلبي حاجة زوجها، وهذا لا يكون، لكن لبيان عظم هذا الحق. وأيما امرأة امتنعت من زوجها ومن حقه استحقت الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة فيها لعن. فلا يحق للمرأة أبدا أن تهجر فراش زوجها كأسلوب لعلاج المشكلة، بل هذا يزيد من الخلاف الزوجي. الأمر الثالث من الأساليب المرفوضة في الخلاف الزوجي الإلحاح والنكد والتنغيص ورفع الصوت والصراخ، لأنه لا يأتي إلا بنتيجة عكسية. ونرجع للقاعدة السابقة، عامل الناس بأخلاقك وليس بسوء أخلاقهم. الأمر الرابع الذي يرفض في الخلاف الزوجي تدخل القوات الأجنبية الخارجية في الصراع. ما المقصود بهذا؟ تدخل الأهل أو الأصدقاء. واليوم أصبح يتدخل حتى من ليس له دخل، لا أهل ولا أصدقاء، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هي النقطة التالية، لكن قبل لا نذهب لها، متى نرجع للأهل؟ أولا، ما بين الزوجين هذا أمر سر لا يجوز إفضاؤه لأي من كان. على الزوجة أن تعالج مشاكل بيتها بنفسها، وعلى الزوج أن يعالج مشاكل زوجته كذلك بنفسه. لأنك أنت لما تلجأ للآخرين تلجأ إلى أناس قد ما تكون عندهم حكمة. الأمر الآخر، دائما الأب والأم يتعاطفون مع من؟ مع ولدهم أو مع ابنتهم. لما الزوجة تذهب إلى أمها وترى الأم ابنتها والدموع تبلل وجهها، والأب يرى ابنته تحكي قصص أيام سابقة، 100% سيتأثر ويقول بأسهل طريقة اجلسي في البنزل ما تروحين بيته. فلما يتصل الزوج يريد أن يصلح ويبادر بالصلح، أول من يقف أمامه الأب والأم، لأنهم رأوا ابنتهم تبكي. لكن لو جلست البنت والزوجة في بيتها وعالجت المشكلة بنفسها الأمر سيكون أسهل. وللعلم، ما يحصل بين الزوجين يتقبله بعضهما البعض ولا يتقبلونه من الآخرين في الخارج. يعني صديقك لو رفع صوته عليك في مجلس ممكن ما تكلمه، ممكن ما تستمر معه في النقاش، لكن الزوج والزوجة يتقبلان من بعضهما ما لا يتقبله الآخرون. فأنت كأب ترى بنتك تبكي، طبيعي المرأة في بيت زوجها تبكي، والزوج قد يكون بينه خلاف مع زوجته ثم يراضيها وينتهي الأمر وينتهي الخلاف. لكن رؤية الأم والأب لابنتهما تبكي هذا يزيد من أمر الخلاف ومن عدم الصلح. الأمر التالي، دائما لما يأتيكم أي شخص يشتكي من زوجته أو المرأة تأتيها زوجة تشتكي من زوجها، أنت الآن لا يمكن أن تعطي حكما صحيحا. ما السبب؟ لأني لما أحكم بين اثنين لازم أسمع من الطرفين، ولما أنا أحكي مشكلتي مع زوجتي لصاحبي أو لصديقي أو لهذا الرجل المختص فأنا أحاول أن أجذبه تجاهي بدون كذب، لكن أنا أذكر المشكلة بما يتناسب معي أنا. لما يأتي الطرف الثاني فيذكر المشكلة يرد تبين الصورة. أعطيكم مثال، رجل مرة يشتكي على زوجته، قال زوجته تأتي إلى المنزل الساعة 1:00 بعد منتصف الليل. أنت لما تسمع هذا الكلام ماذا تقول؟ هذا لا يليق بالمرأة. جت المرأة، يا أيتها الزوجة الفاضلة، زوجك يتهمك أنك ترجعين الساعة 1:00 بليل. قالت نعم صحيح، هذا كان في اليوم الفلاني وكان هو غاضب، وابنتي كانت الحرارة عندها 40 وأنا اضطررت أن أذهب بها للمستشفى الساعة 10:00 ورجعت المنزل الساعة 2:00 من المستشفى. تضحت صورة ولا لا؟ كلامه هو هل كذب علينا؟ ما كذب، لكن هي وضحت الصورة، تضح السبب. قال زوجته تخرج إلى المطعم بدون إذنه. قالت نعم أنا خرجت. لماذا؟ قال لنا في ذلك اليوم كان عندنا ضيوف وما كان عندنا في المنزل أي شيء، فأخذناهم، وهذا ضيوف من أهلي ومن أرحامي وهو لا يكلمني، وقد هجرني من 3 أو 4 شهور فأخذتهم لإكرامهم. فهنا تتضح الصورة، لذلك لا تتسرع بالحكم وإعطاء علاج سريع، وقد يكون العلاج من وجهة نظرك أنت. بعضهم يقول والله هذا العلاج مجرب، أنا جربته مع زوجتي ونجح. زوجتك غير زوجته هو، وزوجها غير زوجك أنت، فما ينفع لهذا لا ينفع لذاك. فلا يلجأ إلا لمن؟ لأهل الاختصاص الذين يدرسون الخلافات الزوجية ويعرفون أسبابها وطرق علاجها. الأمر الخامس الذي يرفض في الخلاف الزوجي وبدأ ينتشر الآن، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر والإنستغرام وغيره، والسناب الآن دخل عندنا السناب شات. هل يمكن أن نعرف أن هذه المرأة غاضبة وزعلانة من زوجها ولا لا؟ الجواب نعم، عن طريق ما يسمى بالصورة اللي في الأعلى. إذا شافت المرأة صديقتها كاتبة حسبي الله ونعم الوكيل للظالم يوم، خلاص أعرف أن المشكلة موجودة في المنزل. أحدهم أتاني فقط بالصور هذه، والله لم رأيتها يعني أنا ما أريد أرجع لها، سبت هذه الصور، ما خلت صورة قرد ولا صورة سبال ولا صورة إلا وفي كلمات هو يعلم أنه هو المقصود. طيب والناس تعلم كذلك، وهذه من الأخطاء التي تكون اليوم في زماننا هذا، بسبب أصبحت حياتنا للأسف أو حياة البعض منشورة أمام الناس. بل إحدى النساء تقول أنا علمت عن زواج صديقتي، عن خطبتها وعن زواجها وعن شهر عسلها وعن مشاكلها وعن طلاقها عن طريق صفحتها في الانستغرام دون أن أراها. السبب ما يوضع في هذه الوسائل من إفشاء لأسرار الحياة الزوجية، وهذا خطأ. ننصح بناتنا وأولادنا لا تفعلوا هذا الفعل. حتى الأمور التي بينكم، امرأة أهدى لها زوجها هدية، لماذا تضعين الصورة في الأعلى؟ هناك أناس كل صاحب نعمة محسود. احتفظي بهديتك، أخبري أهلك من أصحابك وأقربائك لا بأس، لكن لا تنشري الصورة أمام الناس. هذه أساليب مرفوضة أثناء الخلاف الزوجي. رابعا، تجنب الحلول الشائعة. في حلول شائعة أثناء الخلاف الزوجي غير صحيحة. أولا، حل الخلاف بالطلاق. هناك محاضرة اسمها طلاق ليس حلا لمن أراد أن يرجع لها، لكن باختصار رب العالمين سبحانه وتعالى لما ذكر الخلاف الزوجي ما ذكر الطلاق، وإنما ذكر الطلاق بعد المرور بالمراحل التي وضعت لعلاج الخلاف الزوجي. تأمل معي أيها الزوج، يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، المرأة التي تعصي زوجها وعند خلاف زوجي، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، طبعا الضرب لأحكام الخاصة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وهي لها دلالتها الخاصة كذلك. طيب، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هل ذكر الطلاق؟ الجواب لا. وقال سبحانه مخاطبا الأزواج وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما ذكر الطلاق. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عداوة عداوة مشاكل وخلافات، إلهاء عن طاعة الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ماذا قال؟ فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ما قال طلق. وتأملي أخت الزوجة ماذا قال الله لك؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ما أرشد للطلاق، أرشد للصلح. فلا نجعل الطلاق الحل الأوحد والأول. عندنا حالات طلاق في أول 5 أيام زواج، بل في بعض الإحصائيات في سنوات سابقة أن الطلاق في أول سنة زواج كان يشكل ثلث حالات الطلاق أو الزواج في العالم في الإمارات عندنا. ثلث حالات الزواج تنتهي بالطلاق في أول سنة. فلذلك لا يلجأ إلى الطلاق كحل أولي. متى يلجأ له؟ لما نستمتد جميع الحلول ولا يوجد مجال لوجود مودة ورحمة، ولا يوجد مجال لتحقيق مقاصد النكاح. الأمر الثاني الذي لا يحبذ استعماله في الخلاف الزوجي، التهديد بالتعدد أثناء الخلاف. والله لا أتزوج عليه، عندنا مبدأ أدب النساء بالنساء، وهذا الكلام غير صحيح. أنت تريد تعالج أم تريد أن تتفاقم الموضوع؟ تريد تعالج إهدأ، تريد تتزوج شيء يرجع لك، لكن لا تجعل الزواج هو الآن علاج مباشر في علاقتك مع المرأة. في إحدى المرات كان عندنا خلاف بين رجل وامرأة، جلسنا فيه قريب ساعة ساعة ونص، ووضعنا بينهم اتفاقية صلح. آخر دقيقة قال الزوج صالحتي وما صالحتي، أنا تراني خطبت فلانة. ماذا فعلت المرأة؟ خذت شنطتها وروحت، ساعة ونص راحت هباء منثورة. ما ينفع الأسلوب هذا. تريد تخطب اخطب على راحتك، لكن الآن أنت الآن في حالة صلح مع هذه الزوجة، فلا تستعمل التهديد بالتعدد. الأمر الثالث الذي لا يحبذ استعماله في الحياة الزوجية والخلاف الزوجي، حل الخلاف باستعمال الضرب. كيف تقول هذا والله يقول واضربوهن؟ أهل العلم قالوا الضرب له أحكامه، ليس الضرب الذي هو أشد من ضرب الحد الشرعي. بعض النساء يضرب لدرجة تأخذ تقدير طبي، مصابة بكدمات وعاهات مستديمة. لا يطبق الضرب هذا حتى على شارب الخمر ولا على الزاني البكر. شارب الخمر، حضرتم أحد يجلد شرب الخمر؟ حد بهالطريقة، يده إلى صدره ويجلد بهالطريقة، هذا ما يترك شيء في المنزل لا يكسر على رأس المرأة. عداوة عجيبة. الضرب له أحكامه الخاصة، لا يجوز ضرب الوجه، ولا يجوز كسر العظم، ولا يجوز إسالة الدم، وإنما قال الفقهاء بمثل السواك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يضرب خياركم، فلا تستعمل. والآن في دولتنا الضرب مجرم، من حق المرأة أن تشتكي على زوجها، فتبتعد عن هذا الأسلوب. رابعا التغافل وتأخير حل المشكلة، هذا لا تلجأ له. هذه نظرية يسمونها نظرية الفيل في علاج المشاكل الزوجية. ما هي؟ الفيل من بعيد كيف ترى؟ صغير، ما تخاف منه، وأنت تنظر له ويقترب يقترب يقترب حتى يكون كبير أمامك ثم يدوسك. عندك مشكلة مع زوجتك، عالجها الآن بعد يوم بعد يومين، لكن لا تتأخر. عملية ترك المشكلة قد يؤدي إلى مثال زوجتك تخرج وترجع بدون إذن، مشكلة بالنسبة لك، أنت ما ترضى بهذا. طيب عالج المشكلة معها، لكن أنت تركتها الآن 5-6 سنوات ثم تأتي تعالج المشكلة، لا يمكن. مشكلة أخرى تقع بين الأزواج، الزوج لا ينفق، الزوج لا ينفق، الزوجة هي التي تتحمل نفقة البيت كله. لا أقصد المساعدة الزوجية، المرأة قد تساعد زوجها في النفقة وتحمد على ذلك ولها أجرها عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون مضاعف. لكن نتكلم عن رجل لا ينفق نهائيا، معتمد على المرأة كليا لأنها تعمل، هذا خطأ ولا صواب؟ المرأة ساكتة ما عرفت المشكلة، بعد 5 سنوات تأتي تقول أنا أريد نفقة، كنت 5 سنوات صابرة، الآن تسع الخرق على الراقع كما يقال. لا نترك المشكلة حتى تكبر، وإنما نحاول إيجاد علاج لها في أقرب فرصة. من الأخطاء اللي تستعمل وتزيد من المشاكل الزوجية، كم ساعة طولنا عليكم؟ باقي عن الساعة 12 ساعتين، شيء بسيط شان. استعمال المقارنة بالآخرين، مقارنة الزوجة وضعها بالآخرين أو الزوج وضعه بالآخرين، هذا من أسباب زيادة المشاكل. ولو كان أخت أو أخ، تقول الزوجة انظر إلى أختي زوجها فعل لها وسافرت وفعلت وفعلت، ويقول الزوج صديقي زوجته اشترت له سيارة، أنت ما اشتريتي لي سيارة، وزوجته سافروا مثلا هو وأبناء إلى القطب الجنوبي، أنت وديتني العمرة، خلنا نروح نشوف البطريق ونشوف الثلج. المقارنات خطأ. خطأ لماذا؟ لأن هذا الزوج ليس هو زوجك، وهذه الزوجة ليست هي زوجتك. كل له طريقته، وكل له ميزانيته، كل له مقدرته. المقارنة تخلق إحساس بعدم الثقة في النفس. المقارنة بالآخرين تسبب الحقد تجاه الآخرين. المقارنة بالآخرين غير موضوعية وغير عادلة، لأن هذه المرأة التي أنت تنظر لها وتمدحها احتمال عندها من السلبيات ما ليس عند زوجتك، وأنت لما تنظرين إلى هذا الرجل وما فعله مع زوجته احتمال أن عنده من السلبيات الكبيرة التي لا ترضينها ما ليس عند زوجك، عنده إيجابيات أفضل منه، وزوجته تحسدك عليه. إذن لا تقارن، المقارنة لا تأتي بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. سادسا، استعمل الأساليب الشرعية، أو نقول سادسا، الأمر السادس في علاج الخلافات الزوجية، استعمل الأساليب الشرعية في العلاج اللي الله ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الموعظة ما هي؟ التذكير بالله، بيان الأحكام الشرعية، التذكير بمحاسن الأخلاق، التذكير مصلحة الأسرة، التذكير مصلحة الأولاد، النظر ما بعد الطلاق إذا كان الموضوع في طلاق ما الذي سيكون من آثار سلبية على الزوجين والأولاد. هذا العظة ليست مقصود بها مرة، قد تكون مرة ومرتين وثلاث وأربع. رب العالمين طلب منا نحن ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمرنا أن نقول للناس، قال: وقولوا للناس حسنا. فكيف بزوجتك؟ كيف بزوجك؟ أولى بالموعظة الطيبة. قد تكون الموعظة فعلية، وقد تكون موعظة قولية، قد تكون موعظة بضرب الأمثال، وضع لها الصورة الصحيحة. قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر إخوان الأفاضل هو ما يكون الإعراض عن الزوجة. وين؟ في المضجع، في المنزل. جاء في الحديث: ولا تهجر إلا في البيت، ولا تطول المدة، لأن في إطالة مدة الهجر إذاء لك أنت أيها الزوج، أصلا أنت المتضرر من الهجر. المقصود بالهجر انتبهي لنفسك، فإني قد غضبت عليك بسبب هذا التصرف اللي تصرفتيه. ولا يحل المرأة أن تهجر زوجها، هذا الخطاب للزوج. وقال بعض أهل العلم: الهجر 3 أيام، والإيلاء 4 أشهر. 4 أشهر يحلف بالله أن لا يقرب زوجته. بعد 4 شهور من حق المرأة أن ترفع أمرها القاضي، إما أن يأمره بأن يرجع لزوجته أو يطلق. قال: واضربوهن. وبينا أن الضرب له أحكامه الخاصة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تظلمها. إذا أطاعتك الزوجة وانتهت المشكلة الزوجية فلا تبالغ. ثم قال: إن الله كان عليا كبيرا. وقال للزوجة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. شو يعني؟ المرأة رأت من زوجها إعراض عنها وعدم رغبة فيها، ممكن أن تتفاهم معها على الصلح وعلى التنازل عن بعض الحقوق لأجل استمراريتها في الزواج. الأسلوب الثالث الشرعي الذي ذكره الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الحكمين لهم أحكامهم الخاصة، لابد أن يكون إنسان خبير، إنسان حكيم، صاحب خبرة وحكمة في التعامل مع الخلاف الزوجي، يحاول أن يقرب بين الزوج والزوجة، يستقصي أسباب الخلاف. والآن الدولة جزاهم الله خير وضعوا لنا التوجيه الأسري، وعندهم تحكيم محكمين من أهل الخبرة في هذا المجال، ينظرون في المشكلة ويحاولون الإصلاح قدر الاستطاعة. ما أذكره لكم هذه فنيات وأمور بعضها مستقاة من الشريعة الإسلامية ومن نصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وأحاديثه من الآيات القرآنية، وبعضها من الواقع العملي. لذلك كما ذكرت في البداية ليست حلا سحريا تذهب للزوجة وتتوقع أنها تستجيب لهم بكل سهولة، أو الزوج، لا، يحتاج الأمر إلى تهذيب النفس ومراجعة الأسلوب في التعامل مع الطرف الآخر، مع نقطة مهمة جدا نختم بها وهي الدعاء. إصلاح القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال تعالى: وأصلحنا له زوجه. فعليكم يا من عندكم مشكلة مع الزوجة، ادعوا الله أن يصلح حالك وحال زوجتك، ادعوا الله أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجتك، وأنت كذلك ادعي الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك حتى تهدأ الأمور وتحل الخلافات التي بينكم. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى مع محاضرتين، الحاضرة الأولى بعد المغرب وهي صفات أو مواقف مشرقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نختم على أسس الحياة الزوجية، وسنتكلم كذلك في نهايتها على قضية أسس التعدد الزوجي ومتى يكون وغير ذلك. هنا سؤال جميل نختم به: ما هو التوجيه الشرعي أو الحل حيث أنه في خلاف مع أخيه الصغير نتج عنه قطيعة دامت أكثر من 3 أسابيع إلى الآن، وكنت تقول مخطئة، هاي ظهر أخت، في استفزازه وباءت محاولاتي للصلح بالفشل، وفترة الخلافات والقطيعة قد تستمر أكثر من 4 أشهر. أولا نقول الخلاف كما ذكرنا واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر فوق 3، قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكونك أنت التي بادرت بالصلح هذا يدل على خيرية فيك، فاستمري على ما أنت عليه، مع نصيحة لأخيك هذا وهو أن يقبل الصلح، لأن قطيعة الرحم من أسباب دخول النار، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء في حديث آخر في النهي عن الخصومة، قال: فإن مات على صرامهما أي على خصومتهما دخل النار. فالصلح خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أبين الله عز وجل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.